بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على فيما مضى ذكرنا بعض المناسبات من النصوص الشريفة لأمر الشارع بإظهار البراءة من أهل الريب وأهل البدع ومن يكونون بصدد الفساد في الإسلام، وذلك دفعا لشبهة أن هذا الحكم المتضمن له صحيح داود بن سرحان حكم هام خطير غريب لا توجد نصوص أخرى تدل على مضمونه، فقد سلمنا بأننا لم نعثر على نص يتضمن المضمون الكامل لصحيح داود بن سرحان، ولكننا حاولنا أن نبحث وعثرنا على الكثير مما يتناسب مع مضمونه الأول وهو إظهار البراءة، وأما مضمونه الثاني وهو الأمر بسب أهل الريب والبدع والمفسدين في الإسلام، فالمراد من السب ظاهرا هنا. نحن من الراجي معنى السب لغة نجد أن اللغويين اختلفوا فيه، بعضهم يفسره مثلا بالشتم الطويل أو فقل المقذع مثلا شديبي يعني شدة، بعضهم قد أيضا يفسره بالشتم هو نفسه، بعضهم قد يفسره بتفسيرات أخرى. احنا ما عندنا غرض لغوي بحثي أن نبحث في حقيقة المعنى اللغوي لكلمة السب، احنا عندنا كلمة مستعملة في رواية بها إرادة جدية، يعني قرائنها مؤثرة جدا، قرائنها الخاصة مؤثرة جدا في فهم معناها، فلا بد من أن نأخذ القرائن الخاصة والمناسبات بين الحكم والموضوع في فهم معنى السب، حتى لو كان معنى السب الأصلي هو كذا لكن احنا انتهينا إلى كذا لوجود قرين. فلهذا من تحدثنا بعد ما انزلقنا في ذلك البحث اللغوي واختلافات، تدون من اللغويين إذا اختلفوا شلون تطلع أنت بنتيجة، يكون يصير عندك بحث في فقه اللغة حتى تستفيد من مرتكزات اللغويين فتصل إلى المعنى اللغوي، وبعدين هم قد يكون تقول أنه يوجد اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي. من نتيجة اللغويون عادة مصدقون لأنه ما عندهم أغراض خاصة، فأغراضهم بحثية علمية، القضية خصوصا من تكون خالية من التداعيات والآثار مثلا الاجتماعية أو السياسية أو بعض الآثار العقائدية في فهم هذه المفردة القرآنية أو تلك، هناك الأمر يصير أعقد، أما إذا لا ما كان بهذا النحو. فالمهم حتى نلخص المطلب ونضغطه بالاتجاه الذي نريد أن نصل إليه بحثيا بغرضنا من البحث، نقول المراد من السب ظاهرا هنا، هاي كلمة هنا بعد صارت واضحة، هو تقبيح حالهم وبيان شناعته بحيث يوجب تنفر الناس منه، حالهم يعني في ماذا؟ في هذا نشر الريب والبدع والفساد في الإسلام وأمثال ذلك، هذا يقتضي بيان شناعته بحيث يوجب تنفر الناس منه وانقطاعهم عنه، خصوصا مع ما ذكره في أدب الكاتب. أدب الكاتب عنده حديث في هذا الشأن يناسب هذا الفن، قال وأصل السب القطع ثم صار السب شتما، أصل الكلمة هو القطع، فشنو يعني هو أنه هذا لما يقول سبه يعني قطعه. طبعا بعضهم يفسر السب بأنه بالطول، الطول زين، قطع وين والطول وين؟ واضح إن شاء الله. بس هو شنو المهم هذا، أنه هنا في المقام بمناسبات الحكم والموضوع أنت عندك موقف اجتماعي مغاد لحالة بها إفساد بأمر عظيم جدا، شنو هو المراد بعد من السبقة؟ أكو موضوعية بالطول، لو أكو موضوعية لشدة إبراز القبح، نعم معك، أكو موضوعية لأن يقطعوا، هذا كل شيء واضح، أن يصير موقف في مقابلهم بحيث هم يقطعوا أو الناس ينقطعون بسبب السب، بسبب وضوح المضمون السب ينقطعون عنه، واضح إن شاء الله. ويؤيده، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. لكن ليش قلنا يؤيده؟ قلنا يؤيده لأنه صاحب الفروق من المتأخرين في علم اللغة، فرأيه يكون نظر، يعني مو قريب من الحس مثل اللغويين القدامى من قبيل الخليل أو الجوهري أم أهوان أمثال، هو عنده كأنه اجتهاد في النظر اللغوي، لكن مع ذلك هو يوجب الاستئناس لهذا المعنى والاستفادة من القرائن. ويؤيده ما ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، قال الفرق بين الشتم والسب أن الشتم تقبيح أمر المشتوم بالقول، مو بالفعل، بالقول، هو أصله من الشتامة وهو قبح الوجه، ورجل شتيم قبيح الوجه، وسمي الأسد شتيما لقبح منظره، والسب هو لأطناب في الشتم. يعني رجعنا إلى الطول، مثل ما قلنا أن بعض اللغويين يقولون الطول، والسب هو لأطناب في الشتم، والإطالة فيه واشتقاقه من السب وهي الشقة الطويلة، ويقال لها سبيب أيضا، وسبيب الفرس شعر ذنبه سمي بذلك لطوله خلاف الأرض. إذا صار طويل بشكل مفرط يسموه سبيب. فمن نريد نجمع أنه بين الشتم وبين السب علاقة، يبدو أن السب أخص من الشتم. شنو هذه الخصوصية؟ أولا هو حقيقته، هو السب حقيقته ماذا؟ حقيقته يعني السب بيه ثلاث عناصر من خلال تجميع كلام اللغوي. عنصر الأول أنه بيه تقبيح لموضوع السب للمسموع، صحيح لا. ثانيا بيه طول. ثالثا بيه قطع، يعني مثل تجمعها شو يصير من حيث جنسه، خلينا نقول هو شتم، يعني ماذا؟ بتقبيح. ولهذا لا يشك أحد أنه المدح لا يسمى سبا، صحيح لو لا؟ وإذا البعض وجد من يفرط في مدحه يقول ليش السبني، من باب الملاطفة أو من باب الرد عليه، يعني كأنه يقول المبالغة بالمدح هي يصير أثارها عكسية فصير مثل السبا، صحيح لو لا؟ فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أن السب جنس هو الشتم وهو التقبيح، يبقى يتوفر على عنصرين آخرين، واحد منهم الطول، يعني ماذا؟ يعني يصير الشتم شديد بحيث بي اطناب بطول، مو أنه مجرد كلمة بها غمز أو بها كذا، هذا واحد. الشيء الثاني بي قاطع، القاطع مناسب إما لرد المسبوق، يعني أن يقال فيه كلام شديد بحيث هو هذا يرد، أو لقطع الناس عنه، وهذا كله مناسب علما لما يتضمنه الحديث، مضمون الحديث، المضمون الحديث الشديد ببدع وريب وتأثير على الناس وإفساد في الإسلام، وموقف مطلوب في مقابل ذلك من أجل رد هذا الأمر لكي لا يطمع في الفساد في الإسلام، صحيح لو لا؟ بل أصلا هذا الفهم لصدر الحديث أو في أوائل الحديث إظهار البراءة، يعني البراءة هي يعني أيضا انقطاع والانفصال عن من يتبرأ منه، مع ذيل الحديث المطلوب باهتهم اللي على مذاقنا في فهم باهتهم يعني اقطعوهم، ايش راح يكون؟ راح يكون جدا متناسب، يعني يصير موقف حازم جماعي بهالمعنى الجماعي، يعني من افراد الناس موقف حازم في مواجهة هؤلاء من اجل انه يقف عند حده. سهم هذا يرجع إلى أن هو حقيقة معنى السب كذا، أن السب مشترك معنوي، أن السب مشترك لفظي، أن كلمة مثلا الجوهري في تعريفه أو مثلا ابن منظور كذا أو كذا، هذا حديث ما عندنا غرض هو يبي، المهم مفاد السب في الحديث مع وجود هذه القرائن والمناسبات ايش تقتضي؟ تقتضي أن يكون هذا معنى واضح إن شاء الله. بناء على هذا بعد راح نعرف الشواهد بناء على هذا معنى السب، هو هذا ينفعنا من حيث هو فقه الحديث نفهم الحديث أكثر، هذا من جانب، وأيضا من نريد نحدد الشواهد والمناسبات التي تناسب هذا الحكم، راح نعرف وين نضع يعني أيدينا على أي مورد من المورد، لأن بعض الأمور قد يكون أصلا ما تسمى سب ببعض معاني السب. البعض يصور السب مثلا هو الكلام المقذع اللي هو بينيل من مثلا عرض الإنسان أو خصوصيات الإنسان مثلا اللي هي ترتبط بشؤونه الخاصة، هيك قد يصور هو هذا من أبرز مصادقه، لا بأس هذا من أبرز مصادقه، لكن مو معناه أنه هذا هو وحده فقط هو هذا بهذه النتيجة. فمنهم سنجن طبق، فمنهما ورد في كتاب الله كقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. راح يصير كلش واضح هذا التعبير، فمثلهم كمثل الكلب تعبير بسب، مو مجرد توصيف لخصوصية أن الكلب مثلا هو بطبيعته يلهث أو كذا، أصلا من نقول هذا الكلام ونتحدث مع المؤمنين نقول لهم أجلكم الله عن شيء شنيع جدا قبيح جدا، هذا يندرج في السب، يبقى موضوع منه هو هذا الذي تأثر بالشيطان وانسلخ من الآيات وأفسد في الإسلام. احنا سابقا من بحثنا هذا المطلب لمناسبة في مقام مناقشة كلام السيد الخوئي للاستدلال على جواز الغيبة، ما ذكرنا هذه الآية لأنه كنا متوقفين أنه هذه، وربما بعض الأخوة الأعزاء ذكر قال لماذا أنا نستشهد بهذه الآية، احنا كنا متوقفين أنه كنا نقول لعله هذه الآية بغرض بيان خصوصية في هذا الشخص، مو هي بها هذا معنى السب اللي بي يعني هذه الجهة الإنشائية الحادة في تقبيح، بينما الآن صار واضح أنه هو بصدد الكشف عن حقيقة البشعة القبيحة بهذا التعبير، هو يندرج إذا مو في السب بالمعنى اللغوي الدقيق المعنى الوضعي للسب، يناسب معنى السب المستفاد من هذه الرواية الشريفة وهو المطلوب. واضح إن شاء الله متفقين. وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هذا توصيف وإن كان توصيف لأمر قبيح، لكن أنا ما أقدر أسميه سب، لكن عندما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هذا يصير سب بهذا المعنى الذي استفدناه من الرواية لتوصيف بحالة شنيعة. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك هم الغافلون. نعم بلي بل هم أضل. أحسنت من أحسن. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وينفع في المقام بعض ما تقدم في مناقشة استدلال السيد الخوئي قدس سره على جواز غيبة المخالف، ومنه أيضا من جملة الأمور التي تنفع بعض الأحاديث. خلنا نأخذ بعض الأحاديث التي تتناسب مع هذا المطلب. واحد، رجال الكشي ذكر عن خلف بن جابر الكشي قال أخبرني الحسن بن طلحة المروزي عن يحيى بن المبارك قال كتبت إلى الرضا عليه السلام بمسائل فأجابني، وكتبت وذكرت في آخر الكتاب قول الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال نزلت في الواقفة ووجدت الجواب كله بخطه ليس هم من المؤمنين ولا من المسلمين، هم ممن كذب بآيات الله ونحن أشهر معلومات، فلا جدال فينا ولا رفث ولا فسوق فينا، انصب لهم من العداوة يا يحيى ما استطعت. هذا مناسب كأنه للبراءة. مناسب للبراءة، انصب لهم من العداوة ما استطعت. نعم شنو مناسبتها من حيث السب؟ لا العداوة ما استطعت يعني إلا العداوة القولية، فيصير السب هو مظهر العداوة من هذا الباب يعني. لا من الناحية ما عندنا إشكال، المهم كنا نبحث أنه السب شلون يصير، فمعنى هذا راح يكون من باب أنسب لهم من العداوة يا يحيى ما استطعت، يعني مو بس هم إحنا بتتناسب ويا الأمر بإكثار السب لهم تتناسب مع هذا. لا بأس، هذا وجه. احنا خصوصا على السعة نبانين على المناسبة مو بانين على المطابقة بالمضمون، فما عندنا مشكلة انه هذا يناسبه، لانه اظهار انصب من لهم من العداوة ما استطعت يتناسب مو فقط مجرد البراءة عنهم، يعني الممارسة العدائية. الممارسة العدائية ابرز مظاهرها القولية هي ماذا؟ هي التشنيع الشديد لهم والسب بهذا المعنى الذي شرحنا. ثانيا، ما رواه في مستطرفات السرائر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع رفعه قال من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب. هذا أيضا واضح لأنه هي الوقيعة تتناسب للسب. احنا ما راح يجي كلام الواقع، بس احنا اذا تمت النصوص المناسبه للسب بعد يصير اوضح حال الواقع، ما عندنا مشكله.
تمت النصوص هذا ما نجي يا سيد، ما نحتاج
هذا الثاني. ليش؟
ما مستطرفات
ليش؟ شنو
ما فيه
زين؟ من يا ناحيه فيه ما؟
على سند
الواقع. اي بالنتيجه لا، ما احنا شنو كانت مشكلتنا اذا تذكرون شيء؟ احنا كنا نقول هذا موضوع السند هم لعله اشرنا اليه. احنا كنا نقول هل من المعقول ان عندنا حكم هام تعالي ما نلقى بغير رواية واحدة، يعني الأئمة معقولة سكتوا عنه والأصحاب سكتوا عنه وهيك صار، بحيث يصير استغراب واستيحاش من القضية، بحيث إذا واقعا في أمر هام وابتلائي وكثير مثلا ما تكون حاجة إلى وإلى دوافع، مو مثل قضية فالصلاة مستحبة في ليلة معينة بها رواية واحدة ما بها مشكلة زايد، إذا أمر ابتلائي وبيه لوازم. كنا نقول أنه إذا ما وجدنا إلى أي شيء يناسبه إحنا هذا يقتضي التوقف، فإذا وجدنا بعض الروايات الضعيف بعد ماكو مبرر للتوقف. ليش؟ لأن احتمال الصدور راح يصير قوي. إذا ما وجدنا أي شيء نقول معقول هذا لو كان صادر فكان يصل، ولو يصل بسند مثلا مرسل ضعيف كذا، أما إذا ما وصل أصلا شو يصير؟ يصير به شاهد على عدم الصدور أو يبعد احتمال الصدور جدا. أما إذا وصلنا بسند ضعيف شنو المعنى؟ معناه هذا الاحتمال ما نقدر بعد نبني عليه، يصير الاحتمال مجرد احتمال مو أكثر منها. واضح ان شاء الله؟ يعني شلون احنا الروايات الضعيفه تصير مؤيدات؟ وشنو معناتهم دائما من اولتهم مثلا من تقرون بالمكاسب الشيخ الانصاري يذكر كذا روايه كثير من عند المتامه السنة تصير مؤيدات. شنو دور هاي المؤيدات؟ المؤيدات هي ترفع ماذا؟ الاستغراب، وانه معناه هذا وارد مو انه ما وارد، بينما اذا صار ما وارد نقول هذا وجود مقتضيات لنقله تام، حاجه الى شديده موجوده، حاجه للسؤال عنه موجود، ما ورد، شو يصير؟ يصير ايحاء بانه ما دام ما ورد يعني ما يعني ما صدر، يصير احتمال انه هذا ما صدر او انه لم يفهم بالوجه الذي فهم، يصير احتمال كلش قوي. فهذا من يقوى الاحتمال يسوي ارتياب وين؟ بالخبر المفرد الشاذ، راح يصير شاذ؟ او ايش راح يصير؟ هذا معنى الشاذ، يصير ارتياب بالخبر الشاذ او ارتياب في فهمه. أما إذا وجدنا رواية هذا يكفينا. ونقل المحدث النوري رحمه الله في المستدرك عن النوبختي في فرق الشيعة أنه قد لقب الواقف بعض مخالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى الرضا عليهم السلام المنطورة، بعض المخالفين لقب الواقفة بأنهم ماذا؟ المنطورة. العبارة كنت تنقرأ بشكل سليم، واضح إن شاء الله؟ مو الواقفة هم لقبوا بعض مخالفيهم، واضح إن شاء الله؟ أحسنت. قد لقب الواقفة
الواقفة
أحسنتم بعض مخالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى عليهم السلام المنطورة وغلب عليها، بعد واضح على من؟ على الواقفة، هذا الاسم. وشاع لها، وكان سبب ذلك أن علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظر بعضهم علي بن إسماعيل واقف، يونس بن عبد الرحمن هو كان من الـ يعني الذين وقفوا موقفا شديدا ضد الواقف، توجد بعض النصوص وأنه حاولوا يغروا بالأموال، وقع فد نموذج للفقيه اللي هو هناك كلام عن يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذوا عنه معالم ديني، وإحنا نشوف روايات أم روايات غزيرة المعنى، نموذج للفقيه الذي يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. على الأقل في بعض ما وصل إلينا، إحنا ما نقدر نزكيهم بشكل مطلق، بس هذا هو ظاهر حال. فقال له علي بن إسماعيل
ظهر يا علي
بلي
ظهر يونس يخاف يا علي
فقال له يا علي وقد اشتد الكلام بينهم ما أنتم إلا كلاب منطورة، أراد أنكم أن تنجيف، لأن الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف. الظاهر هو يونس بن عبد الرحمن.
فقال له علي
مثل إيه فلا بد يا علي مثل ما قال الشيخ، لأن الكلاب لا واضح هو من خلال مجموع الحديث واضح هذا، ستشوفون القرائن السابقة واللاحقة. فقال له ما أنتم إلا كلاب منطورة، أراد أنكم أن تنجيف، لأن الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف، فلزمهم من لزمهم يعني الواقف، لا اللي لزمهم هذا اللقب يعني الواقف، يريد يتحدث عن جماعة هو يونس واحد، بعض يعني لزم البعض، هم لا معنى أن يلزم البعض، ولا بد أكو عنوان حتى نقول لزمه، وهذا هو واضح من المتواتر سيأتي القرائن، وسبق أن أيضا بعض القرائن على هذا، فلزمهم هذا اللقب فهم يعرفون به اليوم، منو نوبختي اللي هو صاحب فرق الشيعة يقول فهم يعرفون به اليوم، لأنه إذا قيل للرجل أنه منطور فقد علم أنه من الواقف على موسى بن جعفر عليهم السلام خاصة، لأن كل من مضى منهم فله واقفة وقفت عليه، يمكن أنه يعني أو بالفعل توجد بعض الحالات أنه واحد يقبل مثلا إمام ما يقبل الإمام الذي بعده، وهذا اللقب لأصحاب موسى خاصة. انتهى كلام النوبختي الذي رواه عنه النوري في المستدرك. ولاحظت المفيد رحمه الله في رسائله العشر والصدوق في كمال الدين يستعملان هذا الاصطلاح في حقهم فضلا عن المتأخرين عنه من أعلامنا. تجدون المفيد والصدوق من أقدم يعني طبقات من الفقهاء، صحيح لو لا؟ فهم يستعملون هذا الاصطلاح فضلا عن المتأخرين عنهم، وكل ذلك مناسب لجريان سيرة المتشرعة على سب أهل البدع. مش راح يصير هذا مناسب إنه لسب أهل الواقع، واضح أنه من أوضح البدع. ومعنى المتشرعة أن يصرفون يعني يقولون هذا الكلام، وهذا الأمر اشتهر. هم لو كان غير مناسب في عصر الأئمة صلوات الله عليهم، إما عصر الرضا عليه السلام أو العصر المتأخرة، ليش الإمام يصدر توجيه يقول لابد أنه تحسنون خطابكم مع الآخر، وأنه تحاولون أنه تتكلمون معهم بطريقة بعيدة عن النقد اللاذع، وإنما انقدوا رأيهم فقط؟ ليش ما قال هيك؟ لا جيبونا يا حتى نشوف مستفيد. نعم نعم. إيه يقول تصفون أفعالهم غير مثلا إيه لا عندنا مثلا بالنسبة لأهل الشام أن تصفون أنتم صفوا أفعالهم كذا، فبالنتيجة من يصف أفعالهم إيش راح يصف؟ يصفها أيضا بما يقبحهم ويشنع حاله، أيضا موجود. المهم ال من يصير موقف سلبي، احنا انا ما انفي انه ما قد يجيبون حتى نتامل به، بس اجمالا من يصير موقف سلبي مثلا يكون المطالب ما قاعد تنكتب، يا ريت انه تكتب. من يصير موقف سلبي وموقف يعني خلينا نقول ايجابي، يكشف عن ماذا؟ ان الموقف السلبي جائز، موقف الايجابي شيء يصير غايته يصير عنوان ثاني، ولا مو معقول الموقف السلبي هو العنوان الثاني؟ مناسبة الحكم والموضوع ايش تقتضي؟ افرض احنا عندنا ادلة على لعن بعض الناس، ادلة تقول انت سكتوا عنهم لتكنونهم، انت ايش تفهمها؟ تفهمها انه الثانوية من الثانوية، الحالة الثانوية في مقابل الحالة الاولية، يعني الموقف اللي هو بسكوت عنه غض نظر عنه من باب استجلابه، من باب مثل ما النبي صلى الله عليه وآله كان مع المشركين يتعامل بعض الأحيان بتعامل استثنائي في المرونة، هذا معناهم ما يستحقون لا، وأن هذا الموقف السلبي راح يصير هو الحالة الاستثنائية. أنا ما أنفي أنه ربما بسبب ظرف مع عصر مع هم، خلنا نصير واضحين، إحنا عندنا مجلس بحث فقهي مو مجلس خطاب عام حوار الأديان، هذا يصير واضح. في بعض الأحيان بسبب ظروف معينة، بسبب أنه التوازنات، بسبب مصالح معينة، بسبب اتجاه عالمي، بصياغة الخطاب الديني أو الخطاب الفكري بطريقة معينة يصير مثل عرف في هذا المجال، فالمؤمن قد يجد أنه من نقض الغرض في أن لا يطمعوا في الفساد أنه ما يتعامل بهذه الطريقة المقلعة، بس هذا شيء. وأنه نقول أصل الحكم فقهيا هو ليس كذلك شيء آخر، مثل ما احنا في بعض الأحيان يصير بناء على التقية، هو البناء على التقية في مورد من الموارد، هذا هل يعطل الحكم الأول؟ والحكم الأول يبقى بالوجوب بالحرمة، بعد كل شيء بحسبه، بالوضوء احنا يصير عندنا تقية، بعض الأحيان بالصلاة يصير عندنا تقية، في كل شيء. هذا مو معناه أنه الحكم الأول احنا نتوقف عنه، احنا بالبحث الفقهي المفروض كل الأمور بحسب موازينها نوصل إليه، يما نجرد نقيم الموضوع الخارجي وما هو يناسبه، هذا بعد يصير تشخيص الموضوع كل شيء بحسبه. وفي الرواية قال حدثنا أحمد بن هارون رضي الله عنه، هذا ظاهر الصدوق، قال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن جعفر بن جامع عن أحمد بن محمد البرقي عن هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. والمعلم بالبدعة والريب هو من أبرز مصاديق المجاهر بالفسق، لأنه شلون يسمى صاحب بدعة وصاحب ريب؟ شلون يسمى غير هو معلم بهذا الأمر؟ هو من أبرز مصاديق المجاهرة بالفسق. وإذا كان الفاسق المجاهر ساقط الحرمة وجائز الغيبة فيكفي ذلك مناسبا للمدعى. الفاسق يصير أكذا، بل ترقي، بل يصلح دليلا عليه. عشان يصلح دليل مستقل بالنسبة لأهل الغيب والبدع. وهذا يدل على ماذا؟ سقوط الحرمة في أي حال، سقوط الحرمة من حيث الحصانة خلينا نقول الاجتماعية، أما أمواله أو دمه واضح أنه هذا مخالف للقواعد العامة لحقن الدماء بناء على شهادتين. وأيضا هم واحد يطرف بحيث ينسى الأدلة المخصصة، من قلنا سقوط الحرمة يعني واضح أي حرمة، يعني هذه الحرمة اللي ترجع إلى حصانته الاجتماعية، اللي ترجع إلى أن الأخوة تقتضي عدم ذمه، عدم الوقيعة فيه، عدم كذا إلى آخره من ما يرتبط بهذا الشأن. وليس ذلك راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى إسقاط الحرمة من جميع الجهات. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.